الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب الإمام العلامة تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي، وقع بحث في اسمه ونسبته إليه، وقد استظهر محقق الكتاب على نسخه الخطيات الخمس اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، فقال: النسخ الخطيات الخمس للكتاب افتتحت بنسبة محتواه إلى عبد الغني المقدسي، وكتب عليها: هذه عقيدة الشيخ الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. وهذا بلا شك ليس هو العنوان الذي اختاره له مؤلفه، وإنما هو عنوان وضعه النساخ باعتبار أن الموضوع عقيدة، والمؤلف هو عبد الغني المقدسي. وبعد تتبع مؤلفاته وما ورد في وصفها، تبين أن هذا الكتاب عنوانه الصحيح الاقتصاد في الاعتقاد. والدليل على ذلك ما يأتي، أن هذا العنوان يعني الاقتصاد في الاعتقاد ذكر ضمن مؤلفات الحافظ عبد الغني المقدسي، ذكره كل من ابن رجب في ذيل الطبقات، وعبد الرحمن العليمي في المنهج الأحمد، وابن طولون في القلائد الجوهرية، ووصفوه بأنه جزء، ووصفه ابن رجب بأنه كبير، واتفقوا على أنه غير مسند، وذكره أيضا إسماعيل باشا في هدية العارفين. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على هذا الكتاب من مؤلفات المقدسي في العقيدة، لأن بقية مؤلفاته في العقيدة وصفت بأنها مسندة، جميعها مسندة عدا كتاب الطبقات، أو عدا كتاب الصفات الذي وصف بأنه جزآن وذكر ضمن المؤلفات المسندة. وهذا يعني أنه ضعف حجم هذا الكتاب. وإذا كان كتاب الاقتصاد في الاعتقاد هو الوحيد من مصنفاته في العقيدة الذي وصف بأنه غير مسند، فإن هذا يقطع بأنه هذا الكتاب الذي بين أيدينا بأنه جزء في العقيدة غير مسند، ولم يوصف بهذا الوصف غيره من مؤلفات المقدسي في العقيدة. وكذلك شمول الكتاب وطريقة مؤلفه في عرض مسائله تتفق تماما مع هذا الاسم الاقتصاد في الاعتقاد، لأنه عبارة عن عرض لعقيدة السلف في جميع المسائل العقدية تقريبا بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وبيان معنى الاقتصاد، وكذا بيان ملائمته للموضوع ظاهر في صنيعه هذا. كذلك لم يعلم من ذكر للمقدسي كتابا في العقيدة يتسم بالشمول وغير مسند، بحيث يمكن أن يلتبس مع هذا الكتاب، فجميع ما ورد من المعلومات يؤيد أن عنوان الكتاب هو الاسم الذي ذكر ضمن مؤلفاته الاقتصاد في الاعتقاد. فهذا ما يتعلق بعنوان الكتاب، وقد وقعت فيه مراجعة تأتي إن شاء الله جل وعلا. وأما نسبة الكتاب إلى مؤلفة فإن النسخ الخطية كتب عليها نسبة هذا الكتاب إلى الإمام المقدسي، وقد ذكر بعنوان الاقتصاد في الاعتقاد، وقد ذكر هذا الكتاب بعنوان الاقتصاد في الاعتقاد، ونسبه إلى عبد الغني رحمه الله كل من ذكره ضمن مؤلفاته بهذا الاسم. فلا شك في صحة هذه النسبة لهذا الإمام رحمه الله، سيما إذا علمنا أن بعض الألفاظ التي أخذها المبتدعة عليه وامتحنوه بسببها وشغبوا عليه بها موجودة في هذا الكتاب، مثل ما أورده ابن رجب وهو قوله: ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول. وكذا مسألة الحرف والصوت، يعني فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا، وقد تحدث عنها رحمه الله في هذا الكتاب، حيث أثبت أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وهو مما شنع به عليه شنع عليه به المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم ممن لا يثبتون صفات الله تبارك وتعالى كما أثبتها الله تعالى لنفسه. إلى غير ذلك الذي مضى، ذهب صاحب كتاب تذكرة المؤتسي فقال: هذه الطبعة التي بين أيدينا طبعت بعنوان الاقتصاد في الاعتقاد، وجميع النسخ الخطيات الخمس المتوفرة أثبتت اسم الكتاب بهذا العنوان: عقيدة عبد الغني المقدسي، أو عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، أو عقيدة الشيخ عبد الغني المقدسي، وليس في نسخة منها، بما في ذلك النسختان الخطيتان اللتان اعتمد عليهما محقق الطبع، لكنه اعتمد في ذلك على ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي، فقد ذكروا في ترجمته أن له جزءا في الاعتقاد اسمه الاقتصاد في الاعتقاد. قال: فغلب على ظنه أنه هذا الكتاب، لكن الذي يظهر يقول: لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الاقتصاد في الاعتقاد كتاب آخر للمؤلف وليس هذا، لأسباب ثم ذكرها. ولكن كما مر في كلام المحقق، لم يكن الذي دفعه إلى الجزم بأن اسم الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد ما غلب على ظنه عند النظر في ترجمة عبد الغني المقدسي، وإنما ذهب لأسباب موضوعية كما مر ذكر ذلك من كلامه، وكلامه قوي لا يدفع. وأما صاحب تذكرة المؤتسي فقال: الاقتصاد في الاعتقاد وصف كما في ترجمة عبد الغني المقدسي بأنه جزء كبير، وهذا لم يجمع عليه كما مر، وبعضهم قال هو جزء وبعضهم قال جزء كبير. يقول: فهذا فيما يظهر لي والله أعلم لا ينطبق على هذا الجزء الذي بين أيدينا، فهو يعتبر من الأجزاء الصغيرة. قال أيضا: النسخ الخطيات الخمس للكتاب كلها عنونت باسم عقيدة عبد الغني المقدسي، ولا يوجد في أي نسخة منها تسمية الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد. قال وأيضا: بعض من ترجم لعبد الغني المقدسي ذكر له كتابا باسم العقيدة، وهو مطابق لما وجد في نسخ هذا الجزء الصغير. قال ولهذا فالذي يترجح لي حسب فهم القاصر والله تعالى أعلم أن اسم هذا الكتاب عقيدة عبد الغني المقدسي. ثم لعله من المناسب هنا أن أوضح دلالة هذا العنوان الاقتصاد في الاعتقاد، سواء كان هو اسم كتابنا أو اسم كتاب آخر للحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. على كل حال، لم يقع خلاف في نسبة هذا الجزء أو هذا الكتاب لمؤلفه رحمه الله تعالى، وتبقى مسألة التسمية أمرا لا يؤثر كثيرا على ما ورد في متن الكتاب نفسه، مما يتعلق بشموله للعقيدة إلا قليلا على هذا النحو الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الاقتصاد في اللغة التوسط والاعتدال. قال تعالى: وقصد في مشيك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغه، أي عليكم بالقصد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والمراد بالاقتصاد في الاعتقاد التوسط فيه. ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل الإفراط وأهل التفريط. وقد تم بحث ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في المجلس الذي سبق، وذكرت النصوص من كلام الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الدلالة على وسطية دين الإسلام العظيم، وكذا على وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل الفرق المتناحرة المختلفة المخالفة للمنهج الأعدل الأوسط، منهج أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله: فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدول، لتوسطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها. انتهى كلامه ونقله. ويترتب على هذا أن الاختلاف في عنوان الكتاب لا يضر شيئا، ونسبته ثابتة لمصنفه رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، في بيان التوحيد. والتوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله تعالى ذاتية ليست بجعل جاعل. والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة، يعني أنواع التوحيد الثلاثة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. والتوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم على هذا إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة، أعني أنواع التوحيد، في قول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما. فهذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وتفرد الله تعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتفرده تعالى بالألوهية تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد. فهو إفراده جل وعلا بالعبادة بألا تكون عبدا لغيره تعالى. لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات هو تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بألا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوحيد المرسلين النفي والإثبات، ولا يصح للعبد توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، فلا بد من الإتيان بالنفي والإثبات معه، وإلا فلا يكون العبد موحدا. علم التوحيد له أسماء شرعية، منها التوحيد وقد سبق الكلام عنه، ومنها أصول الدين، وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. وقد صنف أبو عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى كتابا جليلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وسماه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 400 و300 رحمه الله، صنف كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. وهذا المصطلح أصول الدين إن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، لهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيحا، وهو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فالمقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدع. من أسماء علم التوحيد العقيدة والاعتقاد، لانعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك عن التوحيد. من أسماء علم التوحيد كما معنى الاقتصاد في الاعتقاد، العقيدة والاعتقاد، وذلك لانعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك على التوحيد. صنف الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان العقيدة السليمة بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. وصنف في ذلك أيضا الإمام اللالكائي المتوفى سنة 18 و400 وكتابه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. صنف علماء السلف في مسائل التوحيد وقضاياه أيضا كتبا باسم الإيمان، منها الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200، وكتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة 25 و200 وقيل سنة 35، وكتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة المتوفى سنة 95 و300، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 و700. من أسماء علم التوحيد أيضا الشريعة، وبهذا الاسم سمى الإمام الآجري المتوفى سنة 60 و300 كتابه. وصنف الإمام ابن بطوطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. من أسماء علم التوحيد أيضا السنة، وقد سمى كثير من الأئمة كتبهم في التوحيد بهذا الاسم، ومن ذلك السنة للإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200، والسنة لأبي بكر الخلال المتوفى سنة 11 و300، والسنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200. ذكر كثير من العلماء كتبهم باسم من هذه الأسماء التي هي في الحقيقة لمسمى واحد، وهو ما يجب لله تبارك وتعالى من حقوق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكتاب عبد الغني رحمه الله الإمام اسمه الاقتصاد في الاعتقاد. العقيدة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، أي معقودة، فهي عقيدة بمعنى معقودة، فهي مأخوذة من العقد، وهو الجمع بين أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق. يستعمل ذلك في الأجسام المادية كعقد الحبل، ثم توسع في معنى العقد فاستعمل في الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد النكاح وما أشبه. قال ابن فارس: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة ووثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. وكلمة العقيدة لم ترد في الكتاب المجيد، وإنما وردت مادتها فقط في مثل قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، وكذا قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. وأما معاجم اللغة القديمة فلم ترد فيها كلمة العقيدة باستثناء المصباح المنير، فقد ذكر فيه الفيومي أن العقيدة ما يدين الإنسان به، فهي الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك ولا الجدل. وقد ذكر المعجم الوسيط أن العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، ويرادفها الاعتقاد والمعتقد، وجمعها عقائد. العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، ويرادفها أي بمعناها الاعتقاد كما معنى الاقتصاد في الاعتقاد، والمعتقد كما يقال معتقد وأهل السنة والجماعة، وجمعها عقائد. فالعقيدة في الاصطلاح قريبة من معناها في اللغة. العقيدة في اصطلاح علماء التوحيد هي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، فيلاحظ اقتراب أو تطابق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي لكلمة العقيدة. وهذه من المسالك الدقيقة التي كان سلفنا من علمائنا رحمهم الله يسلكونها، فدائما ما تجد في مطالع الأبواب عند البحث ما يتعلق بالمعنى اللغوي، ثم ما يتعلق بالمعنى الشرعي أو بالمعنى الاصطلاحي. عند التسمية والنقل، يعني عندما تنقل الكلمة من المعنى اللغوي لكي تكون حقيقة شرعية بعدما كانت حقيقة لغوية لا تعلق لها بالشرع، عندما تنقل لكي تتعلق بالشرع فيكون هنالك ما يشترك بين المعنى اللغوي والمعنى الذي نقلت إليه، كالصلاة والزكاة وما أشبه من الأسماء الشرعية. فهذه كانت موجودة في اللغة قبل نزول الوحي، فلما أنزل الله تبارك وتعالى الوحي سمى عبادة من العبادات المفروضة صلاة، وهذا الاسم كان موجودا قبل أن يفرض الله تبارك وتعالى الصلاة على النحو المعروف، وكذلك الزكاة والصيام والحج وما أشبه من هذه الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه. فأكون من المفيد جدا أن يتأمل المرء في المعنى اللغوي لكي يرى الرابط الدقيق المنسرب من اللغة إلى الشرع بلحمة لا تكاد تنفصل، ومنه تعلم أن العلوم متكاملة وليست بجزر منعزلة، ومهما تعلم الإنسان شيئا من الخير في شرع أو لغة أو ما أشبه، فإن ذلك في النهاية إذا ما وظف توظيفا صحيحا يصب في نهر الإسلام العظيم لخدمة دين الله جل وعلا. علم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة، وإنما سمي علم التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه، وهي انعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك. قد يفرق بين علم التوحيد وعلم العقيدة اصطلاحيا باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية، وأن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، فيجتمعان في معرفة الحق بدليله، وتكون العقيدة أعم موضوعا من التوحيد لأنها تقرر الحق بدليله وترد الشبهات وقوادح الأدلة وتناقش الديانات والفرق. وقد جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والإيمان بكتب العقيدة، كما فعل الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، واللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذا المقدسي عبد الغني رحمه الله في كتابه الذي معنا وهو الاقتصاد في الاعتقاد. أهل السنة والجماعة من علاماتهم أنهم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق. أهل الحديث يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة، وإنما اختلف من اختلف متفرقا عن الأصل، وأما هم فملازمون للأصل الذي أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه، وأداه الصحابة إلى التابعين، والتابعون إلى تابعيهم، وتابعوهم إلى تبع الأتباع إلى الأئمة، فهذا هو الأصل، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسند من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عندما خط خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، قال هذا صراط الله. فهذا الخط هو الأصل، وأهل السنة على الأصل، هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه، فلا يزيغنك عن الحق والهدى شقشقة المشقشقين ولا جدل المجادلين، ولا تلتفت إلى تهافت الحجج التي ياتي بها الزائرون، فإنهم والله على الباطل وليسوا بالحق بمستمسكين. وأما أهل الحق فهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجادة المستقيمة لا يزيغ عنها إلا هالك، هي مستقيمة كما جعل الخط مستقيما وقال هذا صراط الله. فالذي يلزم هذا الخط بأن بدأه عند الرسول صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما يبدأ من لدن ومنتهاه الجنة، قال هذا صراط الله. فصراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذين زاغوا وضلوا هم الذين شذوا وتفرقوا، لذلك إذا حمل أهل السنة على أهل البدعة ووقعت فرقة كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، فإن هذه الفرقة يقع وزرها على المفترقين لا على أهل السنة، لأن أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينون دين الحق، يردون الشراد حتى يصيروا إلى الصراط المستقيم. فإذا وقع نوع فرقة فإنما هذه الفرقة إثمها على من افترق عن الحق وجانب الصراط المستقيم. الجماعة التي يجتمع عليها أهل السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنته ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه داء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهو كذلك، إنما جاء من قلب واحد وهو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى على لسان واحد وهو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم، أعني أهل السنة والجماعة، أعني من كان على منهاج النبوة من الصحابة ومن تبعهم، إنما لزموا الحق الذي أداه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو المظفر رحمه الله: وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل الأهواء والزيغ والبدع. عليك أن تقول لهم: لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخرهم، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، تقول: لو فعلتم يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد وكلمة واحدة يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعتم جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدتموه كأنما جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. فهل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة متفقون على العقيدة، أهل السنة على عقيدة واحدة مع اختلاف الزمان واختلاف المكان. فمن كان على منهاج النبوة في هذا العصر فهو موافق لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة بلا خلاف، إلا أن الشقشقة في الكلام والتوسع في المقال ربما أدى إلى كثير من الزيغ والضلال. لذلك تجد أن سلفنا رحمهم الله تعالى الذين عافاهم الله تبارك وتعالى من معاصرة أهل الأهواء الذين كتبوا في تثبيت أهوائهم وبدعهم، تجد هؤلاء السلف في تقليد العقيدة لا يخرجون عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة توقيفية. ولكن لما كثر الكلام اضطر أهل السنة للرد على أهل الأهواء والزيغ، فاتسع الكلام والعلم نقطة كثرها الجاهلون. ثم إذا ما رد إمام من أهل السنة بدعة من البدع التي صنف فيها، رد عليه أهل الأهواء والزيغ فردوا على رد، فيضطر هو أو من يأتي بعده للرد على رد الرد ويتسع الكلام. ولكن الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم أن دين الإسلام هو دين الله الذي رضيه لخلقه في أرض، وأن النبي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعموم الخلق في عموم الزمان والمكان، إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه. فلا بد أن تكون الحجج قائمة، ولا بد أن تكون الأعذار منقطعة، وإلا لم تقم حاشا لله حجة الله على خلقه. فالأمر يكون قريبا مكشوفا بحيث لا يلتبس. والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأدلة النقلية لا يجافي الأدلة العقلية، إذا كانت الأدلة العقلية أدلة محترمة لا شبهة فيها ولا اتباع للهوى، فلا شك أنها تكون موافقة للدليل النقلي الذي هو الأصل. هذا الدليل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوحي المعصوم، يفهمه البدوي في الفلوات كما يفهمه الحضري في المدن والمجتمعات. فحدة الله قائمة والأعذار عند الخلق لا تقوم، لأن الله بين الحق بإنزال الكتاب وإرسال الرسول وتوضيح الحدة وإقامتها على خلقه في أرض. فمن كان على الحق وعلى منهج أهل السنة فهو مطابق باعتقاده وعمله لما كان عليه من تبع الأصحاب بإحسان إلى يوم الناس هذا، لأنه منهج واحد، منهج واحد لا يتغير، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وبين الدخيل والأصيل، وهم الذين ينفون عن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به كل ما ألصقه به المنحرفون الزائغون الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها، ويكفي أنهم يلقبون بأنهم أهل الحديث، فهم أهل السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليها. لذلك هم أهل السنة وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة اعتقدوها وعملوا بها ودعوا إليها، وأهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك فهم أهل السنة والجماعة. فمن كان على منهاج النبوة فهو من أهل الحديث، وهو من أهل الأثر، وهو من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له صلى الله عليه وسلم واقتداء به أفضل الخلق. فأفضل الخلق بعد الصحابة رضي الله عنهم هم أعرف الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أقوم الناس به، وهم أكثر الناس تمسكا به. فهؤلاء أفضل الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، فأعلم الناس به وبحاله ومقاله وسنته ودينه، هم أفضل الخلق. هذا لا يماري فيه عاقل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الحق أننا أحيانا تكون عندنا صورة ذهنية لأمر ما، فإذا ذكر انصرفنا إلى الصورة الذهنية التي نعهدها، وقد لا تكون هي الحق، قد لا تكون ما ينطبق عليه ما يأتينا من الكلام، فيتنزل الكلام على صورة ذهنية مزيفة ليست هي بحقيقة الصورة الذهنية التي ينبغي أن تكون مطابقة للكلام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الإنسان إذا ما تأمل في هذا فإنه تأتيه صورة ذهنية أنه على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا بالإجمال من غير نظر إلى التفاصيل. قد كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الخلق بالله وأتبع الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يقرون ويعزرون ويعظمون الدليل، لا يتوقفون عنده إذا قام، إنما يقولون عند الخبر إذا جاء سمعنا وصدقنا، وعند الأمر والنهي سمعنا وأطعنا. فهذا شأنهم وهذا دأبهم. فإذا كان الإنسان معتقدا أنه من أهل الحق وأنه من الفرقة النادية، فلينظر في تحقيق قول النبي: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. الصحابة أطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين قلوبا، وكانوا يراعون قلوبهم ويخافون على أنفسهم من النفاق، حتى إن الفاروق عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين. ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم شهد بدرا، ما منهم من أحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. نحن إن كنا ندعي أننا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، فينبغي علينا أن نحقق هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه تحققوا بالعلم وبالعمل وبتصفية القلوب والإرادات وتنقية الأحوال والإقبال على الله تبارك وتعالى وسلامة الصدر، لأنه ما سبق من سبق إلا بسلامة صدره وحبه للمؤمنين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنه. وصف قوام السنة الأصبهاني رحمه الله هذا الأمر فقال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، وذكر نحوا مما ذكره أبو المظفر السمعاني. قولهم واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قال. الفاروق رضي الله تعالى عنه لما جاءه صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابهات أو سمع بأنه يفعل ذلك فاستدعاه، فلما جاء قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ودعا بالدرة فأوجعه بل شجه حتى سالت الدماء على وجهه. حتى إنه في النهاية يقول: يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي أجد. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان كلامهم قليلا كثير البركة، وأما من جاء بعدهم فكلامهم كثير قليل البركة. الصحابة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم أصحاب السليقة اللغوية، فهموا المراد من الكتاب والسنة وتحققوا بذلك. فمن أراد النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يتحقق مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما كان عليه أصحابه ليكون عليه، وإلا فإن الدعوة من غير دليل ولا برهان شيء متهافت كخيوط العنكبوت، بل هو أوهن. الله تبارك وتعالى يسر لنا أئمتنا رحمهم الله تعالى للدفاع عن العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأداها إلى الصحابة وأخذها عنهم من بعدهم. ومهما وقع من زيغ أو ضلال عند بعض الضالين فإن الله تبارك وتعالى يقيض من أهل السنة ومن الأئمة الجهابذة من يرد كيده في نحره ويقر عليه بخيل الأدلة ورجلها حتى ينسف باطله ويقيم بالحق البرهان. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه اقتصاد في الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعين، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير، ولا عدل ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحدة وأكمل الدين وقمع الكافرين، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها أو علينا معشر اليهود نزلت، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكما ترى هذه الرسالة أو هذا الجزء غير مسند، يعني لم يروه بإسناده رحمه الله تعالى، وإنما ساق فيه الأدلة غير مسندة كهذا الحديث المتفق عليه. قال الإمام عبد الغني رحمه الله: فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفيته أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. هذه هي مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الجزء، وقد بدأها رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسائله إلى الملوك يدعوهم إلى دين الله جل وعلا. وكذلك حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وإن كان هذا الذي يبدو لائحا ليس من صنيع الإمام رحمه الله، لأنك لا تجد إماما يصف نفسه بهذه الصفات. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد، فأئمتنا رحمهم الله تعالى أعظم الناس هضما لأنفسهم وعدم ذوق لنفوسهم، فلا يصفون أنفسهم بهذا، وإنما هذا من فعل النساخ. فهذا كله قد لا يكون من صنيعه ولا من كتابته رحمه الله تعالى. على كل حال، بدأت الرسالة بالبسملة وبالحمدلة، فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه مع حبه سبحانه، لأن الحمد لا يكون حمدا إلا عن ثناء وحب. فإذا كان الحمد ثناء عريا عن الحب فهو مدح وليس بحمد. الله تبارك وتعالى أثنى على نفسه وعلم أن خلقه لن يستطيعوا حمده حق حمده، فتولى بيان ذلك بنفسه، فقال في غير موضع: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المتفرد بالكمال، أي الذي توحد له ذلك وتفرد به بالكمال في الأسماء والصفات والنعوت والشيات، فهو السيد الكامل في سؤدده، العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته. الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والعز والكبرياء. فالله عز وجل له العزة، والعز له معان منها القهر والغلبة والقوة والعظمة، وفي أسماء الله تبارك وتعالى العزيز، والعزة نعته ووصفه جل وعلا. والعز والكبرياء، فالله تبارك وتعالى له العلو والعظمة والتعالي والرفعة، وكلها من معاني الكبرياء. الله تبارك وتعالى له الكبرياء وحده، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح ربه تبارك وتعالى بهذه الأمور الدالة على كماله وعظمته جل وعلا، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء. فبدأ بهذا الاستهلال العظيم، وقرر تقريرا إجماليا معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء. فهذا إثبات ونفي، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا قائم على أصلين: إثبات بلا تمثيل الموصوف بالصفات والأسماء، وتنزيههم بلا تعطيل المنزه عن الأشباه والنظراء الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء. والبرية الخلق برأها الله تبارك وتعالى وأوجدها، فعلمه تبارك وتعالى في البرية أزلي سابق لوجود المخلوقات. قد أحاط الله تعالى بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء، فعلمه سابق محيط. من السعادة والشقاء، فعلم جل وعلا في الأزل الشقي والسعيد. فسبق علمه في بريته بمحكم القضاء، أي بما قضى عليهم وقدر من الشقاوة أو السعادة. واستوى على عرشه فوق السماء، وفي هذا إثبات استواء الرب تبارك وتعالى على العرش على ما يليق بكماله وجلاله جل وعلا. والاستواء علو خاص، وهو من صفات الفعل، وأما العلو فهو من صفات الذات. علو الله تبارك وتعالى علو ذاتي وعلو معنوي. أما العلو المعنوي فقد اتفقت عليه جميع فرق أهل القبلة، فكلهم على إثبات علو القدر والقهر والصفات لله تبارك وتعالى. وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة وطوائف أهل البدع في إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات. فإن أهل السنة أثبتوا علو الذات وعلو القدر والقهر لله تبارك وتعالى، كما دل على ذلك ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة. وأما الذين ادعوا أن لهم عقولا أعملوها، فدلتهم على أن إثبات الذات لله تبارك وتعالى يعني التجسيم، أو على أقل الأحوال يعني التشبيه لله بخلقه. فهؤلاء ما رووا في علو الذات، وبالتالي فإنهم لا يرون أبدا لأحد أن يسأل عن الله به أين الله، مع أن الذي سأل هذا السؤال هو رسول الله وأعلم الخلق بالله، عندما قال لجارية أين الله، فقالت في السماء، استوى على عرشه فوق السماء. وقد يقول قائل إن هذا يثبت المكان لله تبارك وتعالى، فيكون المكان قد حواه أو أحاط به، وهذا يثبت الحلول والجسمية إلى غير ذلك من أعمال العقول في غير مجالها. والحق أنه ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي. فاستوى الله تبارك وتعالى، وكما مر هذا من صفات الأفعال، استوى على العرش. استواء يليق بذاته، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي من صفات الفعل. وأما صفات الذات فهي التي لم يزل ولا يزال جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا. فالعلو من صفات الذات، الاستواء من صفات الأفعال، وهو علو خاص على العرش. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. فانتهى من الحمد والثناء إلى الصلاة على خير الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يلاحظ أنه لم يسلم، وإنما اكتفى بالصلاة. والأكمل أن يجمع المرء بين الصلاة والسلام، كما أمر بذلك ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. الهداية هدايتان، والهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ونظائره إنما هي دلالة وإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد.
وهذه للأنبياء والمرسلين وللمصلحين والدعاة والعلماء العاملين المعلمين، فإنهم يرشدون ويبينون الحق ويدعون الخلق إلى سلوك المحجة البيضاء. فهذه الهداية لهؤلاء للأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان. وأما هداية التوفيق فهذه ليست إلا لله جل وعلا. هداية القلوب لعلام الغيوب وستير العيوب، لله رب العالمين وحده، ليست لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي نفيت عنه في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، مع أن الله تبارك وتعالى أثبت له الهداية في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، والهدايتان لا يتواردان على محل واحد حتى يدعي أحد تناقضا فيقول جعله هاديا ونفى عنه الهداية، وإنما جعله هاديا باعتبار ونفى عنه الهداية باعتبار آخر. الهادي إلى المحجة البيضاء، إلى الطريقة البينة الظاهرة الواضحة التي لا التباس فيها، والشريعة الغراء، الدين القويم الذي دعا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا أمر من الإمام رحمه الله تعالى لمن يتلقى عنه هذه العقيدة، اعلم، وهذا كأنما يستدعي به الاهتمام والعناية ليعطى حقه من الرعاية. فعندما يقول اعلم فهذا حض للسامع على الاهتمام بالأمر الملقى إليه وحسن الاستماع إليه. وفي القرآن الكريم ما يقرب من 30 آية يأمر الله تبارك وتعالى فيها بالعلم، اعلم، اعلموا، ثم يذكر أمورا عظيمة، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فالمصنف رحمه الله تعالى صدر هذه العقيدة بهذه الكلمة: اعلم أيها القارئ لهذا الكتاب، أيها المطلع عليه، ثم شرع في ذكر المسائل. ولكن من نصحه رحمه الله تعالى وجزاه خيرا للمسلمين أنه دعا للقارئ لكتابه ولمن اطلع عليه بدعوة مباركة تتعلق بموضوع الكتاب ومضمون: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. لما يرضيه يشير إلى أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم في حياته لينال رضا الله تبارك وتعالى، وليس ذلك إلا في أعظم المقاصد من توحيد الله تبارك وتعالى. فالتوحيد أجل مأمور به، أن يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى وحده، وكافرا بكل من وما عدا، فلا يجعل من عبادته الظاهرة والباطنة لغير الله شيئا. فهذا الإمام رحمه الله تعالى يوجه الخطاب لمن ينظر في رسالته ويطلع على خطابه، داعيا له أن يوفق لما يرضي عنه ربه تبارك وتعالى وما يحصل رضوان الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل آيات القرآن في الدعاء لا تخرج عن المعنى الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، لأن المسألة يدور حرفها على إرضاء الله جل وعلا بفعل المأمورات واجتناب المحظورات، والإنسان إذا ما فعل ذلك فقد كان بذلك محصلا للتقوى، لأن التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. وذكر النية التي ينبغي أن تكون خالصة لله رب العالمين، والنية تتميز بها العبادات بعضها من بعض ومحلها القلب، وأيضا لتمييز المقصود بالعمل، يعني من قصد بالعمل، ما نية الإنسان في عمله، لمن يتوجه بهذا العمل، هل يتوجه بهذا العمل لله رب العالمين ولوجهه الكريم ولتحصيل مراضيه في الدار الآخرة، هل النية لله تبارك وتعالى أو لغيره جل وعلا؟ يريد بالنيات رحمه الله هنا هذا المعنى، وهو الإخلاص، صحة الاعتقاد وسلامة الإيمان وسلامة القصد، بألا يبتغي العامل بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى. والنية بهذا الإطلاق مذكورة في كتب الاعتقاد، في كتب التوحيد، في كتب العقيدة، بأنها مؤلفة لتصحيح النية، نية العمل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بيّن ما يترتب على النيات من العمل الذي يقبل والذي يحبط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فأثبت الهجرة في الحالين. وإنما الذي فرق بين الهجرتين ما قصد من كل هجرة على حسب ما نواه الناوي. فمن نوى بالهجرة وجه الله جل وعلا فهذا الذي هجرته لله ورسوله، وأما الذي نوى بالهجرة الدنيا أن يحصلها أو المرأة أن ينكحها فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وعاذنا وإياك من الزلل والزيغ، العود الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والاعتصام به. فيدعو الله عز وجل أن يقينا الزيغ والزلل، والزيغ الميل والانحراف عن الجادة المستقيمة والصراط السوي، فيدعو بصلاح القول والعمل والنية، بمعنى أن يكون القول والعمل والنية كل ذلك مستقيما على الجد. وعاذنا وإياك من الزلل والزيغ، والزلل الهوى والسقوط، زلت قدم فلان أي سقط، فدعا لك بأن يجنبك الله الميل عن الصراط المستقيم، وأن يجنبك أشد من ذلك وهو السقوط. فهذه دعوة مباركة من هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على، وذكر ما تطابقوا عليه، أن صالح السلف، الصلاح صفة للمعتصم بكتاب الله المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضده الطالح. أن صالح السلف وخيار الخلف هم الذين ساروا على طريقة السلف المتقدمين، هؤلاء الذين تبعوهم بإحسان، فهؤلاء هم خيار الخلف. وسادة الأئمة، السيد المقدم، سادة الأئمة مقدموهم، وعلماء الأمة الذين تضلعوا بالعلم وتمكنوا فيه. أن هؤلاء جميعا اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله، وأنه أحد فرد صمد، حي قيوم، سميع بصير، لا شريك له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير، ولا عدل ولا مثل. فهذه خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة قائم كما مر على الإثبات والنفي، أو على النفي والإثبات. فينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ومن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه وصفاته سبحانه. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ومعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة ولا بد، فكل اسم تطابقه صفة من الصفات يدل عليها. وأما الصفات فصفات الأفعال لا حصر لها، والصفات كالأسماء توقيفية، لا يجوز لأحد أن يشتق لله تبارك وتعالى صفة من الصفات يصفه تعالى بها إلا ما وصف به نفسه. كذلك لا يجوز لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه. إذن عندنا من الصفات على قدر الأسماء، ويزيد من الصفات ما لا يقابله شيء من الأسماء كالاستواء. فمن صفات الرب تبارك وتعالى الفعلية صفة الاستواء، ولكن لا نقول عن الله تبارك وتعالى إن من أسمائه المستوي. وكذلك المديء من صفات الله تبارك وتعالى، والغضب والفرح والعجب إلى غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، ولا يقابلها من الأسماء شيء. أحد فرد، تفرد بنعوت الكمال وصفات الجلال والعظمة والكبرياء، فهو فرد في أسمائه وصفاته وجمال نعوته. الواحد الأحد، الفرد يتطابق من حيث المعنى مع الواحد الأحد، ولكنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لأننا ينبغي أن نتوقف عند حدود الوارد، فلا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه. قد يقول قائل: فهذا الإمام سمى الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه، فالأمر واسع. يعني يذهب بعض الناس إلى أننا لا نتوقف عند حدود ما ورد في الأسماء والصفات، وإنما نفتح هذا الأمر ونسمي الله تبارك وتعالى بغير ما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك فيما يتعلق بالصفات. ويقولون: لو نظرنا في كلام الأئمة المتقدمين من أهل السنة لوجدناهم يسمون الله تبارك وتعالى بأسماء لم يرد بها نص في الكتاب ولا في السنة، مع أن الأئمة أنفسهم كالإمام ابن القيم رحمه الله يقرر أن الأسماء والصفات توقيفية، ومع ذلك فإنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بغير ما هو وارد في الكتاب والسنة، لأن باب الإخبار كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أوسع من باب الأسماء والصفات. باب الأسماء أضيق الأبواب، وأوسع منه باب الصفات، وأما باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى فهو أوسع الأبواب. فمهما ورد من شيء من ذلك فهو من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. أحد فرد صمد، والصمد الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم، وهو الكامل في سؤدده، وهو المقصود في قضاء الحوائج. فهذه كلها من معاني الصمد. حي قيوم، حي له كمال الحياة، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولا يعتورها ما يعتور حيوات الأحياء من النقص، وإنما حياته تبارك وتعالى كاملة. قيوم ترجع إليه صفات الأفعال كالاستواء والنزول والإحياء والإماتة، فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره من خلقه. ومن الأقوال التي قيلت في الاسم الأعظم أنه الحي القيوم، وقيل هو العظيمة أو لفظ الجلالة الله. حي قيوم، سميع بصير، الله تبارك وتعالى متصف بالسمع، يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف اللغات. فلو أن الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد، كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وسألوا الله وتكلموا جميعا في وقت واحد كل بلغته، لسمعهم الله جميعا دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وهو تبارك وتعالى بيّن لنا ذلك في الحديث الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. السميع، والسميع من أسماء الله تبارك وتعالى ثبت لله جل وعلا بالكتاب والسنة، وهو متضمن لصفة السمع لله جل وعلا، والبصير المتصف بالبصر، فهو تبارك وتعالى يبصر في كل ليل دامس النملة السوداء على الصخرة الصماء، وما هو أدنى من ذلك وأصغر ما من شيء إلا وهو يبصره جل وعلا. ومن صفاته البصر، فمن أسمائه تبارك وتعالى البصير، ومن صفاته ما تضمنه هذا الاسم الكريم من الصفة وهو البصر، لا شريك له ولا وزير. الشريك المساوي والشرك التسوية، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك أن جعلوا غير الله مساويا لله تبارك وتعالى، سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، لأن الشرك يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع أيضا في الأسماء والصفات. لا شريك له ولا وزير. الوزير المعين المساعد في دعوة موسى عليه السلام، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أي معينا ومساعدا يعاونني ويساعدني في أمري. ولا شبيه. الشبه والشبه والشبيه بمعنى، وهو المماثل والنظير. لا شبيه له ولا نظير، النظير أيضا المماثل. ولا عدل، وأيضا بفتح العين ولا عدل. قال الزجاج: العدل والعدل واحد في معنى المثل. فالعدل والعدل سواء في المعنى، وهو المساوي والمماثل. فلا شريك له ولا وزير، ولا شبيه له ولا نظير، ولا عدل له تبارك وتعالى ولا مثل، أي لا مثيل له، كما نطق بذلك الكتاب العزيز: ليس كمثله شيء. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه كلها من الأمور المنفية عن الله تبارك وتعالى. وقد قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالنافية، أي بالصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، أنها لا تنفى لمجرد النفي. بمعنى أننا إذا نفينا عن الله تبارك وتعالى صفة من الصفات، فلا بد مع النفي من إثبات كمال الضد. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى الظلم، فلا يعني ذلك أننا ننفي عنه الظلم المجرد من غير إثبات العدل لله تبارك وتعالى. هذا لا يكون كمالا في النفي، وإنما كمال النفي أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضده، لأن النفي المجرد عدم مجرد، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وأنت تستطيع أن تنفي الظلم عن غير ما هو محل للظلم، كما تقول: الجدار لا يظلم، وليس هذا بكمال فيه. كذلك يمكن أن تنفي الظلم عن خسيس ذليل لا يستطيع أصلا أن يظلم. فهؤلاء الذين لا يستطيعون الظلم، إذا نفي الظلم عنهم لا يكون مفخرة لهم، وإنما يكون لتدنيهم وانحطاطهم ومذلتهم. وأما إثبات كمال الضد لله تبارك وتعالى مع نفي ما ينفى عنه تبارك وتعالى، فهذا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه البابة. قال: وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة. والعلماء عندما يجدون أحدا من علمائنا المتقدمين يسمي الله تبارك وتعالى القديم، كما فعل السفاريني رحمه الله تعالى في المنظومة، فإنهم يقولون: هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، والقدم نسبي، وما ورد في الكتاب أولى، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول وأوليته مطلقة، وأما القديم فقد يكون هنالك ما هو أقدم منه، فيكون قدمه نسبيا حتى عاد كالعرجون القديم. فهذا قديم بالنسبة لما هو حادث أي جاء بعده، ولكنه أيضا حادث بالنسبة للعرجون الذي كان قبله. فالقدم هنا نسبي، فالأكمل أن يقال الأول، فالأولية مطلقة، إلا أن هنالك مخرجا لمثل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فسلطانه موصوف بالقدم، والمراد الأولية التي ليس قبلها شيء، هو الأول. فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأول فليس قبلك شيء. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه اللفظة بصفاته القديمة، يريد الأولية المطلقة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أراد رحمه الله تعالى أن يشير إلى أن الأمر في هذا الباب دائر على الالتزام بالكتاب والسنة، وأنه لا عدول عنهما، التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر. فأراد أن يبينها هنا رحمه الله تعالى ما كان عليه السلف في منهج التلقي في العقيدة، كما مر بيان ذلك في مجلس فات، وهو أنهم لا يحيدون عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة فيما يتعلق بتلقي العقيدة. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعقيدة لا تؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، وإنما تؤخذ العقيدة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلفنا الصالحون. نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فذكر هذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها في غير آية كتابه المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ليدل على أنه وكذا من يتلقى العقيدة من المسلمين إنما يرجعون إلى كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا يدعو إلى شدة التمسك بما جاء به الكتاب، لأن الذي يأتي من غير الكتاب ومن غير السنة فلا بد أن يعتوره النقص، ولا بد أن يدخله دخل ودخن، ولا يمكن أن يؤخذ به في باب الاعتقاد، وهو مبني لأنه غيب على ما ورد عن الله تبارك وتعالى وصح به النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. كل هذه الصفات من صفات النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، مع تمام البلاغ عن الله تبارك وتعالى، كل هذا يدعو إلى ألا يتلقى في هذا الباب شيء إلا ما جاء به الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاهد في الله حق الجهاد وأقام الملة، وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وهو الذي أوضح المحجة يعني الطريقة السوية المستقيمة وأكمل الدين، فلم يبق منه شيء إلا بينه، ولم يمت حتى أنزل الله تعالى في ذلك تنصيصا وتبيينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقمع الكافرين، وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حق الجهاد، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا لتمام بيانه، فلم يدع ولم يترك لملحد مجالا ولا لقائل مقالا، وتكفل الكتاب والسنة بالرد على كل زائغ عن الحق وعن الصراط المستقيم. وقد مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى الأثر الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح فيما رواه طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة، يعني نزلت في عيدين لا في عيد واحد، في يوم جمعة وهو يوم عرفة في حجة الوداع. فأكمل الله تبارك وتعالى بنبيه دينه وأتم به نعمته وأقام به حجته، فدين هذا شأنه. وصفه الله تبارك وتعالى أنه كان لم يبق على أهله إلا أن يقبلوا عليه ويتعلموه ويتفهموه ويقوموا به على التمام والكمال، وما عليهم إلا أن يتمسكوا بكتاب ربي وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذوا عن الله وعن الرسول دينهم ويتلقوا منهما إيمانهم ويعبدوا من خلالهما ربهم تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقدم بين يديه، فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به؟ قال: غير واحد من السلف: لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. معلوم أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي، وهو أشدهم تقدما بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز لأحد علم حكما في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفه إلى غيره. وقد أنزل الله تبارك وتعالى قوله في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد مر كما في الصحيح أن سبب النزول خصومة وقعت بين الزبير وجاره الأنصاري في سقي زرع لهما، فلما وقعت الخصومة رفعاها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم فيها صلى الله عليه وسلم بالفضل فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فأمره بألا يستوفي حقه وأن يرسل الماء إلى جاره استعمالا للفضل مقدما له على العدل. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له بهذا الحكم وهو لم يوافق لأنه ابن عمتك، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع عن الفضل إلى العدل، وهو يدور بينهما لا يخرج عنهما صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زبير اسق ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدرة ثم أرسل الماء إلى جاري. يقول ربنا تبارك وتعالى: فهذا سبب نزول الآيات المكرمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان هذا في حق أمر يتعلق بأمر من أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين؟ كيف بما يتعلق بالعقيدة؟ فالناس يتكلمون في هذا العصر في أمور الاعتقاد كلاما عجيبا، أكثرهم يؤسس لإسلام لم ينزل به نص من الكتاب ولم يرد به نص من السنة، كأنهم يبتدعون دينا جديدا ملفقا مولفا من عقولهم وخيالاتهم وأقوال شياطينهم مع بعض النصوص التي يستندون إليها محرفينها ومخرجينها عن معانيها وسياقاتها. فكيف بهذا إذا كان سبب النزول أمرا قد تعلق بمسألة دنيوية من سقي أرض أو زرع، فلما توقف مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية العظيمة، فكيف بمن يرد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائر المجالات ويدعي أن الدين علاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى وله أن يعبد الله كما يشاء والله غفور رحيم، بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الزهري رحمه الله: من الله عز وجل الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، وأمروه كما ورد. قد يأخذ بعض أهل الضلال من المفوضة مثل هذا النص من كلام علمائنا عليهم الرحمة مستندا يستند إليه فيما يذهب إليه من التفويض وعدم إثبات المعنى الذي دل عليه ظاهر النص، فأقول أمروه كما ورد. نعم، هو ورد بمعان لم يرد أحادي ولا ألغازة، وإنما ورد باللغة التي يتكلمون بها ويحذقونها، وكان الواحد منهم يقاد من لسانه ويعرف قدر اللغة التي ينطق بها، لذلك قامت الحدة عليهم لما علموا أن هذا القرآن ليس من كلام بشر، ولا يستطيع البشر ولو اجتمعوا واجتمع معهم الجن وظاهروهم أن يأتوا بمثله، لذلك آمنوا بالله لما سمعوا القرآن المجيد، وكان سببا مباشرا لهداية كثير منهم ولدخولهم في دين الله تبارك وتعالى، بل أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجاهدهم به، أن يجاهد بالقرآن المجيد وهو أعظم الجهادين، فالجهاد إما بالقرآن والحجة والبيان وإما بالسيف والرمح والسنان، فأعلى الجهادين جهاد الحجة جهاد القرآن، وإنما جعل في جهاد الطلب جعل الأخذ بالقتال سبيلا ممهدة وممهودة من أجل الوصول إلى إقامة الحجة والدعوة إلى الله جل وعلا، لأن القوم إذا ما فتحت بلادهم أغمدت السيوف في قربها، ثم بدأ العمل بالدعوة إلى دين الله جل وعلا. فقد وردت هذه النصوص بمعان لم ترد خالية من معانيها، وهم يفهمون المعاني ولم يستشكلوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الله تبارك وتعالى بصفة الضحك لم يردوا ذلك، وإنما سألوا عنه متثبتين منه يقولون: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجاب، قالوا: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. هم يعلمون معنى الضحك، وإلا ما قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ وكذلك في سائر النصوص، فلا حدة فيها لأحد. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في 7 آيات في كتابه المجيد أنه استوى على العرش، وينبغي علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تعرض لكيفيته، فنفوض الكيفية ونثبت المعنى. أهل التفويض الذين هم شر البرية يفوضون المعنى وبالتالي يفوضون الكيفية، فهم يدعون أن النصوص لا معاني لها، فيقولون معناها مفوض إلى الله تبارك وتعالى، فلا يثبتون للنص معنى. وهؤلاء شر أهل البدع، لأن المؤول يقول الذي يثبت خير من الذي لا يثبت شيئا، فنحن خير من هؤلاء المفوضة، لأننا نقول إن للنص معنى ولو كان معنى مؤولا ولو كان بعيدا. هؤلاء فتحوا الباب لكثير من الزيغ والضلال، ولكن نثبت من غير تعرض للكيفية. وليس معنى ذلك أن الصفة لا تكون لها كيفية، بل تكون لها كيفيات لا يعلمها إلا الله. وأما نحن فلا يمكن بحال من الأحوال أن نكيف صفة من الصفات، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير اعتقاد شبهة أو مثلية. فلا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، ولا نمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، بل الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. التأويل الذي يؤدي إلى التعطيل، معنى عبارة المصنف رحمه الله أن التأويل منه ما هو مذموم وهو الذي يؤدي إلى التعطيل، ومنه ما هو ممدوح. فالعلماء في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى ربما قالوا تأويل الآية يريدون تفسيرها، كما يصنع الطبري رحمه الله في تفسير تأويل الآية كذا. وأما التأويل الذي يحذر ويجتنب ويذم فهو الذي يؤدي إلى التعطيل، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أين هذا من قول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها؟ أوله مبني على توهم التشبيه، فهؤلاء يتأولون النصوص عن ظاهرها ويصرفونها عن مرادها، لأنهم تلوثوا بالتشبيه أولا، فأرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عما وقع في نفوسهم، فأولوا النص وصرفوه عن مراده، فعطلوا بذلك الرب تبارك وتعالى عن صفات كماله. والبدع يولد بعضها بعضا. وقد مر أن كل مؤول لا بد أن يكون مشبها. صاحب السنة لا يتوهم في كلام الله تبارك وتعالى تشبيها، بل هو يعلم أن الله كما وصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. المعطلة ينفون ولا يثبتون، فينفون صفات الرب تبارك وتعالى ولا يثبتونها. المؤول هو في الحقيقة محرف للنص، معطل لصفة الله تبارك وتعالى. لا يستقيم التحريف إلا بتعطيل الصفة الثابتة بالنص، فهو يصرف الصفة الثابتة عن المراد منها، ثم يدعي لها معنى من بنات أفكاره، فهذا يقع في نقيصتين ويتورط في جريرتين. كل معطل ينبغي أن يكون في البدء مشبها، ثم يريد أن يفر من التشبيه، فإذا به قد وقع في التعطيل والتحريف. وعاف الله تبارك وتعالى أهل السنة الذين وسعتهم السنة المحمدية، أي كفتهم وجدوا فيها الكفاية والغنية والشفاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدى إلى الأمة ما فيه العصمة، فردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ففيهما العصمة. هذه الطريقة المحمدية، وهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة المرضية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليها أصحابه. تمسكوا بها ولم يفارقوها ولم يتعدوها إلى البدعة، فلم يتجاوزوا السنة المحمدية ولا الطريقة المرضية إلى البدعة المردية أي المهلكة الردية أي الفاسدة، وإنما تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن ربه تبارك وتعالى، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية، أي بتمسكهم بالسنة ومجانبتهم البدعة حازوا ونالوا وحصلوا الرتبة السنية والمرتبة العلية العالية الرفيعة. ومن هذا نعلم أن نيل المراتب العالية والمنازل الرفيعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالتمسك بالسنة ومجانبة البدعة تماما كما في النفي والإثبات، فلا بد من التوحيد ولا بد من الكفران بكل ند وكفو ونظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا بد من النفي والإثبات. لا يكون الرجل موحدا حتى يأتي بالنفي والإثبات، ولا يكون متبعا إلا إذا جاء بالنفي والإثبات، يعني أنه يحذر البدعة ويجانبها ويحذر منها ومن المبتدعة ويتمسك بالسنة. كثير من الناس يقول أنا متمسك بالسنة ولكنه مميع، أو هو ممن يركن إلى المبتدعة ويحمر أنفه إذا تكلم أحد في أهل البدعة ويقول إنه على السنة، لأنه يتمسك فعلا بظاهر السنة، ولكنه في هذا الباب وهو باب النفي تماما كما هو في التوحيد لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، ولا يكون متبعا إلا بالنفي والإثبات أيضا. وهذا ما دل عليه حديث الإعراب: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا إثبات. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، هذا هو النفي. فلا بد مع التمسك بالسنة من الحذر من البدعة والمبتدعين ومن محاربة البدعة والمبتدعين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.